الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما زلنا مع تاريخ الدولة الأموية، ووقفنا في المرة السابقة عند خلافتي الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، ونتكلم اليوم بإذن الله عن حياة الخليفة الذي يعتبره كثير من المؤرخين أنه من الخلفاء الراشدين، وليس الخامس، يعني خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن ابن علي رضي الله عنه. فولد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بالمدينة المنورة سنة 61 هجرية، وأمه هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانتقل مع بني أمية إلى الشام عندما رحلوا منها بعد وقعة الحرة ووفاة يزيد بن معاوية، وكان مع أبيه في مصر عندما تولى امرتها، إلا أنه لم يلبث إلا أن طلب من أبيه ترحيله إلى المدينة ليقعد إلى فقهائها، فوافق والده وسيره إلى المدينة وجعله عند صالح بن كيسان ليؤدبه. وعندما توفي والده عبد العزيز سنة 85 هجرية، بعث إليه عبد الملك وضمه إلى أولاده، بل وقدمه على كثير منهم، وزوجه ابنته فاطمة ووله امرة خناصرة وبقي فيها حتى مات عبد الملك. ولما بويع الوليد بالخلافة أعطاه امرة المدينة وبقي عليها حتى عام 93 هجرية، وقد قرب إليه العلماء وجعل منهم رجال مشورته، وانتقل بعد ذلك إلى دمشق. فما يجيلك امتحان سؤالوات من اللي هو جعل تولى إمرة المدينة وجعل منهم رجال أهل العلم رجال مشورته، هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فلما كانت خلافة سليمان بن عبد الملك استوزره، يعني جعله وزيرا، ثم عهد إليه بالخلافة من بعده، وكان رحمه الله نحيف الجسم غائر العينين أبيض رقيق الوجه، جبهته أثر شجة دابة، عشان كده كان يسمى أشج بني أمية. هو صغير، شجته يعني أحدثت في وجهه شقا أو شجا دابة وهو صغير، لذلك كان يقال عنه أشج بني أمية، ويكنى بأبي حفص نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني كان قبل الخلافة غير بعد الخلافة، يعني قبل الخلافة كان شخصية عادية جدا، كان في شبابه بالمدينة المنورة كثير التطيب، فإذا ادهن بالطيب عصفت في طريقه رائحة طيبة فتشم من بعد، حتى كل يعني يمر من هذا المكان يعرف أن عمر ابن عبد العزيز مر بهذا الطريق، ويتطيب بالعنبر فيعني تبتل يده منه، وينظر الناس يعني إلى ثيابه، وهكذا يعني كان فيه تبختر وكبر، ويتصنع وله مشية يتصنع فيها يعني بين الكبر والتبختر كأنها مشيت الجارية إذا كعبت. ده كله أخوانا قبل الخلافة، وهو أمير ولم يتولى الخلافة بعد، ويعني حتى أعجبت جوار المدينة بتلك المشية، فأخذنا يعني يقلدنا هذه المشية حتى سميت باسمه المشية العمرية، ويعني يسرنا على خطتها وموازينها حتى يرشقنا إذا سرنا وتحمل رشاقتهن في العيون. وبل وكان ده قلنا برضو قبل الخلاف يرتدي أغلى الأزر ولبس أثمن الأرضية، حتى كان يعني يشتري الإزار الواحد بمئة دينار، ويشتري مطرف الخز الحرير يعني بثمانمائة درهم، ويضع عده عليه يجسه يعني يلمسه كده فيستخشنه ولا يعجبه. تخيل بما يلبس لبس بهذا الثمن الغالي. وصار الثوب لا يكون باليا في نظره إذا بلي أو مر عليه زمن طويل، لا، ولكن صار باليا عندما يعني يلبسه، ف فوقعت عليه الأول لبس أنظار الناس، وقد غال في عمر في ذلك وتمادى، يعني حتى أوشك ألا يعجبه ثوب. شوف الشخصية دي، وده كل كما قلنا قبل الخلافة، وماذا يعني تفعل به الخلافة، وعندما يعود إلى الله مرة أخرى ويتولى خلافة المسلمين. تخيلوا بس، عشان بس نزل والناس شافت اللبس ده عليه، قال لك لا خلاص ديت كده عمري ما البس اللبس ده مرة تانية. قالوا حتى أوشك ألا يعجبه ثوب، وكاد يجعل ماله كله في زينة الأثواب ثم لا يقنع، ومع ذلك لا يقتنع، حتى قال ذات مرة: لقد خفت أن يعجز رزقي عن كسوتي. هو لي أعطاء من بيت المال، ومع ذلك وعطاء كبير، أمير من أمراء بني أمية ووالي من ولاتها، ومع ذلك تعجز هذه الأموال عن الوفاء بحاجة عمر عبد العزيز في الزينة و الثياب وغيرها من أشكال الطرف الأموي الصارخ، حتى أنه إذا صار في المدينة لم يسر إلا في جماعة من غلمان وعبدان، ما يشيش الواحد كده، لا لازم موكب حواليه من الغلمان والعبيد. ويعني ظل هكذا رحمه الله يزيد يعني في التظاهر والغلو والتمادي حتى رمي بالكبر، وإلا أن هذا سبحان الله تبدل كليا منذ توليه الخلافة، بل منذ أواخر إمرته عن المدينة، وعندما انتقل إلى دمشق بعدها فبدأ ينصح الخلفاء ويطلب منهم محاسبة الولاة الظالمين ويطالبهم بالعدل، واعتقد أن ما عند زوجه فاطمة بن عبد الملك من حلي وجواهر إنما جاء عن طريق بيت المال، لذا فقد خيرها بين رده أو اللحاق بأهلها، ففضلت الحياة معه وردت كل ما كان عندها، بل وضيق على نفسه وعلى زوجه وأولاده في الطعام والملبس، فسألته زوجه أن يجري يعني عليها خاصة، فقال لها: ليس في مالي سعة. قالت: فلما كنت أنت تأخذ منهم؟ قال: كانت المهنأة لي والإثم والتبعة عليهم، أما إذا وليت فلا أفعل ذلك فيكون إثمه علي. وكان لهم إخوة أبو بكر ومحمد وعاصم، وهم أشقاء له، والأصبغ وسهل وسهيل والريان، وهم من أم عبد الله بنت عبد الله بن عمرو بن العاص، وأم ولد رومية اسمها ماريا، وله أختان هم أم الحكم وأم البنين التي تزوجها الوليد ابن عبد الملك. وكان له عدد من الأولاد، منهم عبد العزيز وعبد الله وعبد الملك، وقضى على نفسه ألا يأخذ من بيت المال شيئا، وإنما أبقى لنفقة بيته وأهله عينا بالسويداء، يعني حاجة من ماله الخاص. كان استنبط ماء في أرض خربة براح ليس فيها لأحد يعني ضربة معول، هو اللي عملها بنفسه، فعملها من صلب عطائه، فكانت تجيئه غلتها 100 دينار، وجراب فيه تمر صيحان وتمر عجدي، أنواع من التمر يعني، فاكتفى بها ولم يجري على نفسه الفيئة درهما. فلما قيل له: لو أخذت من بيت المال ما كان يأخذ عمر الخطاب، يعني ما تولى الخلافة، وسيدنا عمر رضي الله عنه حتى هو اقترح على أبي بكر الصديق ذلك، عندما نزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكي ينفق على عياله وبيته، فقال: لا، نفرض لك عطاء من بيت المال حتى تتفرغ الحكم الناس. وكان أيضا ابن الخطاب له عطاء من بيت المال، فسيدنا عمر عبد العزيز قال لك: لا، أنا مش واخد حاجة من بيت المال خالص. ليه؟ قال لك: ابن الخطاب لم يكن له مال، ما كانش ليه مصدر دخل أو مثلا محل أو حاجة يأتي إليه منه مال، وأنا مالي يغنيني، أنا لدي مصدر دخل مالي يغنيني. ثم جعل نفقته من ماله في اليوم درهمين، وقالوا إنه لم يبقى في يده غير بدا وجزين من أرض بعلبك. وأما عندما تولى الخلافة، ودي مهمة جدا برضه، أباح الهجرة لمن يشاء إلى حيث يشاء، وخاصة الأمراء من بني مروان. ليه بقى؟ عمر عبد العزيز لما تولى الخلافة، طبعا كان قبل ما يتولى الخلافة العطاء بقى والأموال لأمراء بني أمية ليس لها حدود، ليس لها حدود. أما هو عندما تولى الخلافة يعني هم شعروا بقلة أعطياتهم أو بوقفها لبعضهم، فعندما شعروا بذلك طلبوا منه أن يهاجروا ويعني يذهبوا إلى أماكن أخرى حتى يستطيعوا العيش فيها. وأصلح كثيرا من الأرض الزراعية وحفر الآبار، أصلح كثيرا من الأرض الزراعية حفر الآبار وعمر الطرق وأعد الخانات اللي هي أماكن لأبناء السبيل، واحد في الطريق ولا حاجة يجلس في هذا المكان، وأقام المساجد، ولكنه لم يعتني بزخرفتها وهندستها. أما دي برضو من المظالم اللي كانت موجودة قبله في بني أمية، الأرض المغتصبة والتي لا سجل لها، فقد أعلن عمر عن عودتها إلى بيت مال المسلمين، وتمكن بإصلاحات التي عمل فيها مدة خلافته، وهي مدة قصيرة جدا لا تتجاوز يعني عامين، مدة خلافته أن يقضي على الفقر والحاجة، ولم يعد لهما وجود، ولم يبقى من يأخذ من أموال الزكاة. فتخيل يعني عدل بسيط ومدة قصيرة في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فيقضي على الفقر، بل يعني لم يبقى أحد يأخذ من أموال الزكاة شيء. ويعني عمل آخر يدل على سياسته وحنكته رحمه الله، عندما رفع رواتب عماله اللي هم الولاة 300 دينار. ممكن واحد يسأل ازاي ما المفروض يعني بيعمل تقشف او يقلل رواتب الولاة؟ لا العكس، ده هو كان بيعطي اعلى مما كان يعطي الخلفاء من قبله. لماذا؟ لما سئل عن ذلك يدل على حنكته، قال اردت ان اغنيهم عن الخيانة حتى لا يخونوا ويعني يسرقوا ويختلسوا من بيت مال المسلمين. وتوفي عمر في دير سمعان من أعمال دمشق، وبالقرب منها يوم الخميس 25 من شهر رجب 301 هجرية، فكانت خلافته بذلك 2 و5 أشهر. أما الولايات فعمر عبد العزيز الشام كان يعني وجه عمر عبد العزيز الأمراء وأعطياتهم التي كانوا يأخذونها من الخلفاء، وطلب منهم أن يؤدوا ما في أيديهم. طبعا دي عملت مشاكل كبيرة جدا بينه وبين أمراء بني أمية. متخيل واحد عايش في طرف ونعيم وهكذا، وفجأة يعني يأتي إليه الخليفة يقول له هذا ليس مالك، هذه حقوق وأموال المسلمين. فيعني فعلت فعلا مشاكل بينه وبين أمراء بني أمية، فوقفوا معا تجاهه وحرضوا عليه أقرباءه وأصحابه، ولكن لم يجد يعني بذلك، ولم يبقى بجانبه سوى ابن عمه مسلمة ابن عبد الملك. أما الحجاز فكان عامل عمر بن عبد العزيز عليها هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وقد كان منذ أيام سليمان عليها وأبقاه عمر عليها. مكة المكرمة كان ولي عليها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، والعراق طبعا كان العراق في يد الحجاج وخلفائه من بني المهلب. فعندما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة عزل كل هؤلاء، فعزل عمر عن العراق وخراسان يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وصالح بن عبد الرحمن، وولى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وعلى البصرة عدي بن أرطأة الفزاري، وعلى خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي، وقبض على يزيد المهلب وحمل إلى دمشق فسجن عمر حتى يؤدي ما عليه من أموال، وأخذها وليس له بها بحق. ويعني كان يريد أن ينفيه إلى جزر دهلك، إلا أنه نصح بإبقائه في السجن فأبقاه، ثم هرب من السجن لما شعر بمرض عمر عبد العزيز، لأنه كان يخشى من ولي عهده يزيد بن عبد الملك، حيث كانت يزيد عند يزيد أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي أي بنت أخي الحجاج، ويزيد المهلب قد عذب آل الحجاج. وعندما تولى الخلافة يزيد عن الملك غلب ابن المهلب على البصرة، فصار إليه مسلمة بن عبد الملك فقتله 302 هجرية. طبعا قلنا كان في عداء شديد جدا ما بين عمر بن عبد العزيز وآل الحجاج بن يوسف الثقفي كلهم، فعندما ولي الخلافة نفاهم إلى اليمن. وأما على الجزيرة فقد ولى عمر بن هبيرة الفزاري، وأما خراسان فكانت لمخلد بن يزيد بن المهلب من قبل أبيه، فعزل بعزل أبيه فجاء إلى دمشق وقابل عمر، ولكن مخلد لم يلبث أن توفي في دمشق، وتولى أمر خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي، فلبث سنة وخمسة أشهر ثم عزله عمر، لأنه يبدو أن الجزية لم ترجع إلى من أسلم من أهل جرجان. يعني كان في مظلمة، إيه المظلمة ديت؟ للأسف كان في بني أمية عادة غريبة كده، ويعني هي لم يفعلها كل خلفاء أو أمراء بني أمية، ولكن بعضهم فعل ذلك. كان إذا أسلم الشخص وكان قبل الإسلام يدفع جزية، إنه كان نصراني أو مجوسي، فبعد الإسلام خلاص تسقط عنه الجزية لأنه أصبح مسلما. أما أمراء بني أمية لم يكونوا يفعلوا ذلك، بل كانوا يأخذون منهم الجزية رغما عنهم ورغم إسلامهم، فكان هذا ظلما. فلما وجد عمر بن عبد العزيز ذلك عزل الجراح بن عبد الله الحكمي من على خراسان، وطلب أن يأتيه إلى دمشق وأن يترك على حرب خراسان عبد الرحمن بن نعيم الغامدي، وعلى خرجها عبد الرحمن بن عبد الله القشيري، ثم عقبة بن زرعة الطائي، وبقي فيها حتى مات عمر بن عبد العزيز. أما مصر فعزل عن مصر عبد الملك بن رفاعة، وولي أيوب بن شرحبيل، ثم عزل أيضا أسامة بن زيد التنوخي عن صدقات مصر. وإفريقية عزل محمد بن يزيد بن مسلم عن صدقات إفريقية، وكان إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر قد ولي أمر إفريقية، وقد سر يعني فرح عندما تولى القضاء فيها عبد الله بن المغيرة، وأرسل عمر مع إسماعيل 10 من الفقهاء للدعوة إلى الإسلام، واستجاب البربر لذلك. ثم ولي أمر إفريقية يزيد بن أبي مسلم، وولي السمح بن مالك الخولاني أمر الأندلس لما عرف فيه من ديانة وتقى، يعني وكان دأب عمر بن عبد العزيز كان لا يختار على إماراته إلا من يتوسم فيه التقى والصلاح رحمه الله. الخوارج عندما في عهد عمر بن عبد العزيز خرجوا عليه في أرض العراق، طبعا في عهد الوليد وسليمان كانوا أشداء على الخوارج فلم يخرجوا عليهما، أما في عهد عمر فخرجوا في أرض العراق، فكتب إلى عامله عليها عبد الحميد بن عبد الرحمن زيد بن الخطاب أن يدعوهم للكتاب والسنة، هم يعني بيطلبوا الاحتكام إلى الكتاب والسنة. فلما أعذر في دعائهم بعث عبد الحميد إليهم جيشا فهزم أمام الخوارج، فلما بلغ ذلك عمر أرسل إليهم جيشا بإمرة مسلمة ابن عبد الملك من أهل الشام، جهزهم من الرقة وكتب إلى عبد الحميد قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء، قد بعثت مسلمة بن عبد الملك فخلي بينه وبينهم، فلقيهم مسلمة في أهل الشام وانتصر عليهم. وكان الذي قاد الخوارج أيام عمر بن عبد العزيز رجل يعرف باسم شوذب، وهو بسطام من بني يشكر، وخرج في 80 فارسا أكثرهم من ربيعة، فكتب عمر بن عبد العزيز ألا تحركهم، يعني ما يهجمش عليهم إلا أن يسفكوا دما أو يفسدوا في الأرض، فإن فعلوا فخلي بينهم وبين ذلك. خلاص هم ناس رايحة جاية في الطماش بعيد عن المشاكل، لم يسفكوا دما فلا تأتي إليهم أو لا تهاجمهم، أما إذا سفكوا الدماء فهاجمهم، وانظر رجلا صلبا حازما فوجهه إليهم، واجمع جندا وأوصيه بما أمرتك به. فعقد عبد الحميد لمحمد بن جرير ابن عبد الله البجلي في 2000 من أهل الكوفة، وأمره بما أمره به عمر، وكتب عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن مخرجه، فقدم كتاب عمر عليه، وقد قدم عليه محمد بن جرير، فقام بإزائه لا يحركه ولا يهيجه، فكان في كتاب عمر إليه: إنه بلغني أنك خرجت غضب لله ولنبيه، ولست بأولى بذلك مني. هو بيناظر هذا الرجل الخارجي، فيقول له: أنت في دماغك أو في فكرك أنت بتقول أنك خرجت غضبا لله ونبيه صلى الله عليه وسلم. يقول لعمر: وأنا ولست بأولى بذلك مني، فهلما أناظرك؟ فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس، وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا. فبسطام الخارجي لم يحرك شيئا، وكتب: يا عمر، قد أنصفت، وقد بعثت إليك برجلين يدارسانك ويناظرانك. وعندما جاء دخل على عمر فقال: أخبرنا عن يزيد، لما تقره خليفة بعدك؟ قال: سيره غيري. ده من الذم في هذا الكلام. قال: أفرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه، أتراك كنت أديت الأمانة إلى من ائتمنك؟ فكأن عمر أفحم في هذه المناظرة، ولم يستطع رد عليهم، فقال: أنظراني ثلاثا، يعني أتركاني 3 أيام. فخرج من عنده، وخاف بنو مروان أن يخلع يزيد، فدسوا إليه سما، فلم يلبث أن توفي رحمه الله. فهذا حاله مع الخوارج. أما الفتوحات، فأرسل عمر عبد العزيز جيشا يحاصر القسطنطينية بإمرة مسلمة عبد الملك، ثم أمر مسلمة بالعودة مع المسلمين وفك الحصار خوفا على الجند الذين معه من الهلاك. أغار الترك على أذربيجان فقتلوا جماعة من المسلمين ونالوا منهم، فوجه له عمر عبد العزيز حاتم ابن النعمان الباهلي فقتل الترك ولم يفلت منهم إلا اليسير، وجاء على الخليفة أبو قناصرة 50 أسيرا، وغزا الوليد بن هشام النعيطي وعمرو بن قيس الكندي بأهل حمص بلاد الروم على رأس صائفة، وغزا سمح بن مالك الخواني فرنسا. يعني تعرفين خلنا، احنا كنا على بعد حوالي 80 كيلومتر بس من باريس الآن حاليا، يعني فتحات المسلمين وصلت إلى هذه المناطق. فاخترق جبال البرانس وزحف على مقاطعتي سبتمانيا وبروثانس، ثم أغار على أكتانيا وحاصر طلوشة اللي هي طولوز دلوقتي معروفة بطولوز في فرنسا، فخرج لها دوق أكتانيا بجيش كبير، ونشبت معركة عظيمة بين الطرفين، استشهد فيها السمح بن مالك الخواني، وتولى إمرة جند المسلمين عبد الرحمن الغافقي، فانسحب بفلول الجيش إلى نربونة قاعدة بسبتمانية، ولم تطل مدة خلافته إذ توفي ولم يتجاوز 40 رحمه الله. ولربما لو طالت لكثرت الفتوحات ولانتشر الإسلام على نطاق واسع، إذ لم تكن هناك أحداث داخلية تشغل الناس عن الجهاد، لم يكن هناك عوز، يعني حاجة أو فقر بحاجة للتفكير في تأمين حاجات أهليهم والعمل لسد الضرورات، فتوفي في ذلك يعني بعد فترة قصيرة جدا، كما قلنا 2 و5 أشهر. وفي ذلك الوقت وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز بدأت ظهور الدعوة العباسية. طبعا كثير من الناس في خلافة بني أمية كانوا يرغبون في السلطة ويعملون لها، وقد استغل عدد من هذه الشخصيات محبة المسلمين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوا إلى شخص منهم. لذا كانت هناك دعوات كثيرة كل منها تدعو لرجل من آل البيت، ولم يكن لهم من هدف سوى ذلك، هم عاوز الحكم وخلاص. بل لم يكن من فكر خاص لهؤلاء يدعون له كما يزعم بعض المؤرخين. لا، هي كانت بداية يعني اللي مش أفكار بقى أيديولوجية أو كذا، لا، هي عاوز بس واحد من آل البيت يتولى الحكم وليس أكثر من ذلك. إذ أراد تطبيق ما حدث من أفكار فيما بعد وما دخل على الفكر من الإسلام من شوائب والفكر بقى الشيعي اللي ظهر بعد ذلك، كما لم يكن لديه منهج خاص اجتماعي أو غيره يدعون له، وإنما كانوا يريدون أخذ السلطة من جماعة وتسليمها لجماعة أخرى تقوم بالأسلوب نفسه على طريق الوراثة، وذلك يتسنى لهم الحكم وكسب المنافع وتحقيق المصالح. ومن هؤلاء ادعى المختار الثقفي كما وجدنا العمل لمحمد ابن الحنفية، ولم يكن داعية له، إنما كان يعمل لمصلحته هو، ونشأت على ذلك فرقة عرفت بالكيسانية. وبعد وفاة محمد بن الحنفية في الطائف سنة 81 هجرية، ادعى بعضهم أن الإمامة قد انتقلت منه إلى ابنه عبد الله المعروف باسم أبو هاشم، وكان أبو هاشم ينتقد الأمويين حتى شاع خبره وصل أمره إلى سليمان عبد الملك، وزعموا أن سليمان أرسل له من سقاه سما، وعندما أحس بدون وأجله انتقل إلى ابن عمه محمد بن عبد الله بن عباس، محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان يقيم بالحميمة قرب، وافتكر يعني هذا المكان جيدا، لأن فعلا مدينة الحميمة هي بداية الدعوة العباسية. فطلب منه أن يعمل لتقويض الحكم الأموي والدعوة إلى آل البيت، وقد وجدت هذه الفكرة عند محمد أذنا صاغية، فبدأ يعمل لها منذ 300 هجرية، توجه ميسرة إلى العراق، وسير أبا محمد الصادق إلى خراسان، فاختار له 12 نقيبا، وكان يأخذ من أتباعه خمس الأموال يدفعونها النقباء الذين ينقلونها بدورهم إلى الإمام الذي ينفقها في نشر الدعوة وما يرى فيه مصلحة. ممكن سؤال، يعني أنت تتعجب في سنتين وخمسة أشهر ينشر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعني هذا العدل بين الناس، كيف نجح في ذلك مع أن المدة بسيطة جدا؟ وكما قلنا مات يعني عمر عبد العزيز ولم يكن فيه عوز، حتى أنه كانت توزع الصدقات على أهلها فلم يكن يقبلها أحد. هو رحمه الله كان له خطوات في ذلك، عشان تعرف معالم منهجية التغيير الاجتماعي التي قادها عمر بن عبد العزيز. أول هذه أشياء القدوة، هو نفسه رحمه الله كان قدوة حسنة في ذلك، فيعني ضرب بنفسه مثالا رائعا في الزهد والورع ومحاسبة النفس والأهل والعشيرة وإقامة الشرع على نفسه ومن حوله. فأما العامة تجد أن الرئيس أو الأمير أو الملك أو الخليفة يطبق على نفسه قبل أن يطبق على الناس، هما بذلك يعني طبيعي من غير تلقائي من غير أي شيء، هو نفسه هيفعل كما يفعل الملك أو الرئيس أو الخليفة. تاني حاجة تدرج المرحلية، فبدأ مش مرة واحدة بقى هيقضي على كل المفاسد والمظالم التي كانت موجودة في عهد بني أمية، لا ده سنين، ولكن بدأ بتدرج في الإصلاح الاجتماعي وإماتة البدع وإحياء السنن، كما يعني من يقرأ سيرة عمر بن عبد العزيز يجد ذلك. يعني مثلا كان من بعض البدع أنه كان بعض أمراء بني أمية يسمح بسب علي رضي الله عنه على المنبر، فلما ولي عمر عبد العزيز حرم ذلك ومنعه في كل البلدان، ويعني أمرهم بعدم فعل ذلك مرة أخرى. هو أيضا كان يعني العامل الثالث في هذا التغيير هو فهم النفوس البشرية، فكان رحمه الله يتبع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، ويرغب ويرهب ويعطي شيئا من الدنيا لتهدئة النفوس، ثم يعني يأخذها للحق وإقامة العدل وإزالة الظلم. وهكذا. أربعة كان عنده ترتيبا للأولويات، فيعني رد قدم رد المظالم على غيرها من الأعمال، عشان كده انتهك سياسة واضحة في رد المظالم، فبدأ بنفسه رحمه الله، ثم أهله وعشيرته، وعزل الولاة الظلمة، وعين الأخيار من أهل الكفاءة والأمانة والعلم لإقامة العدل وتطبيق الشرع. برضو كان عنده وضوح في الرؤية وفي خطوات الإصلاحية، فجدد مفهوم الشورى وبيعة الحاكم وحق الأمة في الاختيار، مش بقى هي وراثة واللي يدي اللي بعده، لأ، وعمل على توكيل ذلك الأمناء على الولايات، قلنا كان لا يولي إلا من كان يراه تقيا صالحا، بل بدأ يحيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرصه على سلامة معتقد الأمة الصحيح، ويحارب الاعتقادات الفاسدة، ويهتم بالعلماء وتوظيفهم لخدمة الإسلام من خلال الدعوة والعلم والتعليم والتزكية إلى آخره من الأعمال الصالحة. وطبعا بقى ليه بقى إصلاحات في مجال الاقتصاد والسياسة والاجتماع، حيث كما قلنا يملك رؤية إصلاحية تجديدية شاملة، مش في باب معين فقط، لا، عشان كده استطاع رحمه الله في 2 سنة و5 أشهر يعني أن ينشر هذا العدل والرخاء والأمانة بين الناس. 6 كان يتقيد بالقرآن والسنة النبوية وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في رؤيته الإصلاحية، وبذلك عشان كده كان يتشبه دائما بجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جده الأمي. وبذلك يمكننا القول بأن وضوح الرؤية انبثق من خلال ثوابت راسخة متمثلة في المرجعية الشرعية للرؤية الإصلاحية الشاملة قام بها عمر بن عبد العزيز. يبقى أنت لا تتعجب بقى هو في هاتين السنتين وخمسة أشهر استطاع أن يضرب المثل والقدوة وينشر العدل والأمانة ويرفع الظلم عن الناس، بل رحمه الله كان يقرب العلماء منه يعني كلهم، وكان أهل مشورته، وتعادهم عمر بالنصح والتذكير بالمسؤولية، ويعني كان يعني يتكلم معهم في كافة نواحي الدولة وأمور الدولة، فهم دوم أهل مشورته أهل مجالسه، بل بدأ ينشر كمان المدارس العلمية كثرت في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ومن يعني هؤلاء الإمام الفقيه، كان في مدرسة في الشام كان على رأسها الإمام الفقيه أبو إدريس الخولاني عائذ بن عبد الله، والفقيه الآخر قبيصة بن ذؤيب الدمشقي، ورجاء بن حيوة أيضا من كان من أجل التابعين وشيخ أهل الشام. فكل هؤلاء في مدرسة أخرى في المدينة المنورة كان بها العديد من الفقهاء مثل سعيد بن المسيب وعمر بن الزبير وعمر بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وغيرهم من العلماء. في مكة في أيضا مدرسة فيها مجاهد بن جبر وغيره، وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس وغيره من العلماء، مدرسة البصرية، دي كلها أماكن وفيها هذه الكثرة الكاثرة من العلماء. المدرسة البصرية منهم محمد بن سيرين وقتادة بن دعامة السدوسي، المدرسة الكوفية منهم عامر بن شرحبيل الشعبي وحماد بن أبي سلمة وغيرها من المدارس. كما قلنا نشر العلم رحمه الله في كل ربوع وكل أرض خلافته، فإذا يدلك على نجاحه في رؤيته الإصلاحية رحمه الله. الخليفة الآخر الذي أتى بعد عمر بن عبد العزيز هو يزيد بن عبد الملك. ولد يزيد بن عبد الملك 71 هجرية في دمشق أيام خلافة عبد الله بن الزبير، واستأثر وليد عبد الملك بن رم الشام ومصر، لذا فقد نشأ في الرفاهية والدلال ولم يشعر بقيمة السلطان للأسف يعني. إذ أتاه الحكم ولم يتعب بالأمر ولم يحس بالمعاناة التي قاساها والده وجده من قبل. ومن هنا فشغل عن الحكم وأحب جاريتين له هما حبابة وأخرى تدعى سلامة، حتى يعني يروى أنه مات كمدا على أولاهما التي سبقته بأسبوع، ويعني يروى في سبب ذلك يعني أنه أتى بحبابة هذه وقال يعني علمت أنه لا يمر يوم إلا ويؤذى فيه الإنسان، لازم يصاب بغم أو هم أو حزن كده، فيش يوم يعدي سليم زي بيقولوا يعني. فقالها إن أريد أن أكسر هذه القاعدة، فأتى بحبابة هذه في بستان وجلس معها طيلة اليوم، حتى وهو يعني يجلس معها كذا رمى في فمها حبة عنب فسقطت في حلقها فشرقت فماتت، فمات كمدا عليها وحزنا عليها بعدها بأسبوع، حتى لدرجة أنه من كثرة تعلقه بها رفض أن تدفن لمدة أيام حتى يعني أنتنت ريحها، فيعني أرغم على دفنها. فيعني كان يعني لم يكن له شأن كبير، وكان يروى في وصفه أنه كان أبيض جسيما مدور الوجه، وكني بأبا خالد، تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز بعهد من أخيه سليمان عبد الملك، وكان يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يتولى الأمر، وأراد أن يسير أو يسير بالناس سيرة عمر بن عبد العزيز، إلا يعني أن قرناء السوء لم يتركوه. تولى الخلافة وعمره 29 سنة، فلم يكن لديه الخبرة الكافية، والناس تحترم عادة الكبار ويعني تقدر أصحاب الخبرات، وعندما الأمر في أواخر الدولة الأموية إلى الشباب والذين لم يشعروا بقيمة السلطان ولم يبذلوا شيئا في سبيله، وإنما عاشوا على الترف والرفاهية، كل هذا قد أدى إلى توقف الفتح الإسلامي الذي تم فيما قبل، وبالتالي أدى إلى هذا ضعف الدولة الأموية. توفي في 25 شعبان 305 هجرية، وله من العمر 34 سنة، وكان مدة خلافته 4 أعوام وشهرا، وعاد بالخلافة لأخيه هشام بن عبد الملك، ومن بعده لابنه الوليد بن يزيد، وكانت وفاته في إربد من أعمال الأردن، ونقل إلى دمشق فدفن فيها، وله من الأولاد الذكور 10، وله من بنات عاتكة وتزوجها محمد بن الوليد، أما عن الولايات فشام أكثر طبعا إماراتها بيد أبناء البيت المرواني، فلم يحدث فيها شيء من التغيير. أما المدينة المنورة فنزع عن إمرة المدينة أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وولي عليها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري الذي كان أميرا على الطائف، ومكة المكرمة كان أميرها المدينة، ولي عليها بعد ذلك عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النضري، وكان أحب الولاة إلى أهله ولا يقوم على أمر حتى يستشير، وداخل فائدة مشاورة أهل العلم، حتى استشير سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر والاثنين من علماء المدينة. مكة المكرمة كان أميرها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، فعزله وضم مكة المدينة، فأصبح أمير المدينة هو أمير المدينتين. والعراق طبعا كانت مسرح كثير من الأحداث والتغيير في الولاة، فالكوفة يعني هي معروف عنها أنها لا تستقر لأحد يعني منذ الخلفاء الراشدين، تخيل درجة زي ما أنتم عارفين عزل سعد بن أبي وقاص من هذه المدينة، والبصرة أيضا كذلك تولى عليها الكثير، فكما أرسل عمر عبد العزيز عدي بن أرطاء الفزاري، فلما تولى يزيد كان يكره آل المهلب، فسجن عدي أولاد المهلب هم فضل وحبيب وعبد الملك ومروان، وبقي محمد من أولاد المهلب خارج السجن، لكن يزيد بن المهلب قد فر من سجن عمر، وتمكن أيام يزيد أن يغلب على البصرة، يعني يأخذها ويحكمها بالقوة، ويخرج إخوته من السجن، ويسجن الأمير السابق عدي بن أرطأة، بل ويبعث عماله إلى الأهواز وكرمان وفارس، وأرسل أخاه مدركا إلى خراسان، وصار هو إلى واسط وولي على البصرة، وولى على البصرة أخاه مروان. فأرسل يزيد بن عبد الملك أخاه مسلم بن عبد الملك لقتال بن المهلب، وأرسل أمامه ابن أخيه العباس بن الوليد ب4000 فارس، فوصل الحيرة قبل وصول يزيد بن المهلب إليها، وجاء مسلم بأهل الشام، وصار إلى الجزيرة محاذيا نهر الفرات، واستخلف يزيد بن المهلب ابنه معاوية على واسط، وصار هو لقتال أهل الشام، وأرسل أمامه أخاه عبد الملك ابن المهلب، فالتقى بالعباس بن الوليد، فانتصر عبد الملك في أول الأمر، ثم هزم وصار نحو أخيه للقاء مسلمة. وجاءت الجموع إلى يزيد المهلب، فجعل عليها أخاه المفضل، ودارت معركة بين طرفين، قتل فيها يزيد المهلب وإخوته حبيب محمد، وانتصر أهل الشام، وعاد المفضل إلى واسط، حيث أن ابن أخيه معاوية ابن يزيد المهلب الذي قتل الأسرى لديه عندما علم نبأ المعركة، ومنهم عدي بن أرطأة وابنه محمد. وصار آل المهلب من واسط البصرة، ومنها ركب السفن وانتقلوا إلى كرمان، فأرسل مسلمة ابن عبد الملك في إثرهم مدرك ابن ضب الكلبي، فاقتتلوا، فقتل المفضل المهلب ومعه النعمان. يعني كده احنا نرى ان آل المهلب سلطانهم بدأ يعني ينكسر في ولايات بني أمية. وأما خراسان كان أميرها عبد الرحمن بن نعيم الغامدي، ثم أيضا سيطر عليها آل المهلب وتولى أمرها مدرك بن المهلب. ولما هزم أرسل مسلم عبد الملك ختنه زوج ابنته سعيد بن عبد العزيز ابن الحارث بن الحكم بن أبي العاص المعروف باسم خزينة، إلا أن عمر بن هبيرة قد عزله وولى مكانه سعيد بن عمرو الحرشي 603 هجرية، وتولى مكانه مسلم بن سعيد بن أسلم ابن زرعة الكلابي. وأرمينيا أذربيجان كان عليها الجراح بن عبد الله الحكمي، ومصر توفي أيوب بن شرحبيل، فولي بعده يزيد على مصر بشرى ابن صفوان الكلبي. ثم بعد مدة أرسله إلى إفريقية واليا، وعين أخاه مكانه حنظلة بن صفوان، فبقي أميرا حتى تولى الخلافة هشام بن عبد الملك. أما إفريقية فصار الجند في إفريقية على أميرها يزيد بن أبي مسلم، فقتلوه وولوا مكانه محمد بن يزيد مولى الأنصار، وأخبر بذلك يزيد بن عبد الملك، فأقر الولي الجديد على عمله، ولكنه لم يطل أمره، إذ أرسل الخليفة إلى إفريقية بشر بن صفوان الكلبي، وأرسل والي إفريقية إلى الأندلس وهو عنبسة بن سحيم الكلبي. الفتوحات: غزا العباس بن الوليد 103 هجرية على رأس الطائفة. وأما الجراح فقد غزا أرمينية، وصار عنبسة أمير الأندلس، فدخل فرنسا واستولى على سبتمانيا، ووصل إلى حوض نهر الرون، واستولى على مدينة ليون، وتواغل في إقليم بورغونيا، وغزا محمد ابن يزيد صقلية، ونقض أهل الصغد العهد فغزاهم المسلمون 102 هجرية، وهزموهم فارتحلوا إلى فرغانة يطلبون معونته إلى ملك فرغانة يطلبون معونته ضد المسلمين. وكرر سعيد بن عمرو الحرشي غزو بلاد الصغد 304 هجرية، وغزا مسلمة ابن سعيد التركي 305 هجرية. الخوارج بقى طبعا لما مات عمر ابن عبد العزيز يعني أرسل عبد الحميد بن عبد الرحمن جيشا بإمرة محمد بن جرير محارب تشوذب زعيم الخوارج، فانتصر الخوارج على أهل العراق وتبعوهم حتى وصلوا إلى أخصاص الكوفة، والتجأوا إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن، قد جرح الأمير محمد بن جرير، ونجح مسلم عبد الملك بعد ذلك بعد مناوشات وحروب عديدة بينه وبين الخوارج، حيث يعني حملوا على الخوارج حملة رجل واحد فطحنوهم حيث كانوا قلة، وقتل شوذب زعيم الخوارج، ويعني انتهى خطر الخوارج في ذلك الوقت. إن شاء الله مرة قادمة نكمل باقي خلفاء بني أمية، ويعني ما الذي حل بالضعف فيهم وسقوط دولتهم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.